فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع دروس الأصول. أعتذر إليكم على التأخير لأمر طرأ ما كان بيدي عدم التأخير، فأستميحكم عذرا إن تأخرت عليكم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: تعريف أصول الفقه. وهنا في تعريف أصول الفقه حاول المصنف أن يأتي يعني على طريقة المناطق والنظر إلى التعريفات الجادة الجامعة المانعة، بحيث أنه لا يراجع في التعريف فيدخل غيره فيه أو يخرج منه غيره. فحاول قدر الإمكان كما قلت على طريقة المناطقة يجعل المسألة على الحد، كما قلنا يكون التعريف جامعا مانعا. قال: تعريف أصول الفقه. قال أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا. وهنا هذا التعريف باعتبار أنه علم على هذا الفن، والحق المفروض أن يكون يعني أن يعرف بمفرديه قبل أن يعرفه علما، لكن هو ابتدأ وأيضا أخذ بذلك على قول الكثير من العلماء الذين صنفوا في الباب. فقال: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا. أصول الفقه معرفة الدلائل الفقه إجمالا، يعني وذكر التعريف باعتبار أنه كما كنا يعني عرفه مركبا إضافيا علما على هذا الفن. والتعريف بمفرديه أولى أن يبدأ به. فقال: معرفة دلائل الفقه. والمراد بالمعرفة هنا العلم، والعلم هنا لابد أن تعلم أن الإنسان قد يصل للعلم في المسألة قطعا أو ظنا، قطعا إن كان الدليل متواترا، وظنا إن كان الدليل أحد. والحق عند المتقدمين يعني التفريق بين القطع وبين الظن تفريق طفيف جدا ليس له تأثير، إذ الثمرة واحدة في هذا الباب. ولأن أحاديث الأحاد وأحاديث الأحاديث المتواترة كلها ما دمنا قد يعني غلب على الظن أنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل بآثارها في هذا الباب، لا بد من ذلك ولا بد من علم ذلك. وإلا أهل البدع والضلالة هم الذين يعني أرادوا أن يفرقوا بين الأحاد وبين القطع من أجل الانحرافات العقدية التي يتمسكون بها. قال: هو معرفة دلائل الفقه، أي العلم والتصديق والدلائل جمع الدليل، يعني هو ما وصل إلى المراد إما قطعا وإما ظنا، وسيأتي الكلام عليه في هذا الباب تفصيلا. يعني عندما يعرف أن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. وسأوجز تعريف يسير عن ذلك يمكن لطالب العلم أن يتقنه ويطبقه. يعني كما قلنا بأنه معرفة دلائل الفقه، إذا قلنا الآن الأمر عند التجرد عن القرينة الصارفة فهو للوجوب، عن القرينة الصارفة هو للتحريم. الأمر يكون الوجوب يعني إذا قال الله جل في علاه مثلا: أقيم الصلاة، فأقامة الصلاة على الوجوب، ما في قرينة تصرف هذا الأمر. والنهي إذا قال عن الخمر والميسر قال: فاجتنبوا، أمر أيضا. أو قال: حرمت عليكم أمهاتكم، إذا المرأة الأم تحرم زواجا على الإب. إذن هذه المسألة معرفة الدلائل، دلائل الفقه هي معرفة الأحوال المتعلقة بالأدلة، يعني كقواعد كلية، كقواعد كلية. وهو أضاف الفقه دلائل الفقه لتفيد العموم، فأشمل الأدلة المتفق عليها اللي النص والمعنى، الكتاب والسنة والإجماع وأيضا القياس. وقال دلائل الفقه، دلائل الفقه هناك دلائل يعني مختلف فيها ودلائل متفق عليها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. دلائل متفق عليها ودلائل مختلف فيها، المتفق عليها هي النص والمعنى كما قال الإمام الشافعي مدارك والنص والكتاب والسنة والإجماع، والمعنى هو القياس. الأدلة المختلف فيها مفهوم المخالفة وأيضا قول الصاحب ومسألة المصالح المرسلة وغير ذلك من الأدلة التي اختلف فيها العلماء. إجمالا قال إجمالا يعني هذا الحال من الأدلة أنها أدلة غير معينة، أدلة مجملة. والأدلة على قسمين، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي الأدلة المعينة على جزئية معينة، فدليل نازل على مسألة معينة. يعني لما يقول الله تعالى أقيم، هذا الدليل التفصيلي المختص بإيش؟ بإقامة الصلاة. دليل تفصيلي يعني دليل معين لمسألة معينة، هذا هو الدليل التفصيلي. ولما يقول معرفة دلائل الفقه إجمالا خرج بذلك التفصيل، عندما يقول حرمت عليكم الميتة فهذا دليل تفصيلي لحرمة الميتة. لكن هنا قال إجمالا قيد يخرج الأدلة التفصيلية. والأدلة الإجمالية هي معناها الأدلة الكلية. الأدلة الإجمالية هي الأدلة الكلية. ولذلك يمكن لنا أن نعرف تعريف أصول الفقه باعتباره علما على أصول الفقه، أن علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة، التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. يعني هي مجموعة قواعد كلية بتعطينا طريق الاستنباط، استنباط الحكم من الدليل وكيفيتها من ذلك. كأن تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ففيها، وهذا الدليل ليس إجمالي، هذا الدليل تفصيلي بوجوب الصلاة ووجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة. لأنك يمكن أن تستفيد الحكم من الدليل التفصيلي بطريقة ما، أن تأخذ الدليل وتنظر فيه وتنظر كيف تستنبط الحكم منه. يعني عندما يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، يقول يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ما هو علامة الإيمان إقامة الصلاة. وأقيموا الصلاة، إذن أقيموا فعل أمر، هذا فعل أمر، أقيموا الصلاة فعل أمر، فنقول إذن الفعل هنا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب والمسألة معينة على الصلاة، إذن إقامة الصلاة واجبة. إذن إقامة الصلاة واجبة، أو هنا وصلنا من الأدلة التفصيلية إلى الحكم على المعين. قوله وآتوا الزكاة، آتوا الزكاة أمر وظاهر الأمر الوجوب، وإذا كان الأمر يقتضي الوجوب إذن قلنا قال وآتوا الزكاة، إذن إيتاء الزكاة واجب، إذن إيتاء الزكاة واجب. فإذا لما نقول أقيموا الصلاة هذا أمر، ونقول الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب هي القاعدة الكلية، هذه قاعدة كلية. إحنا قلنا مع علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية. أحسن الله عليكم ربي أنفع معكم، جزاكم الله خيرا، عزكم الله. فإذا مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، يعني المعين عندما يسقط عليه الحكم لابد من قاعدة كلية تسقط كل معين، تسقط الحكم على كل معين. وهي القاعدة الكلية كما قلنا، إذا جاءك فعل الأمر فستقول فعل الأمر للوجوب، يبقى إذن كل فعل أمر يقتضي الأمر يقتضي الوجوب، ما لم تأتي قلنا تصرف من الوجوب إلى الاستحباب، إلى الاستحباب. هذا يعني التعريف المجمل الذي يمكن أن يكون لأصول الفقه، وهو معرفة دلائل الفقه إجمالا. وقلنا الفرق بين الإجمال والتفصيل، التفصيل على المعين، والإجمال يبقى كلي، وهو في حقيقة أمره هو مجموعة من القواعد الكلية التي تستخدم في استنباط الحكم، في استنباط الحكم من الأدلة الشرعية. أحسن الله عليكم جميعا. قال المصنف رحمه الله تعالى وكيفية الاستفادة منها. طبعا كيف الاستفادة منها يعني ومعرفة، لأن معطوفة على معرفة، ومعرفة كيفية الاستفادة منها، بارك الله فيكم جميعا، ومعرفة كيفية الاستفادة منها. وهذه أيضا مسألة من الأهمية بمكان، هو أصالة بعدما تعلم مجموعة القاعدة الكلية تستخدم في استنباط الأحكام، كيف يستفاد منها، كيف يستفيد الطالب العلم منها. الاستفادة منها بتكون متوجهة في هذا الباب لمعرفة القواعد التي يستنبط من الأحكام الشرعية بدلالات الألفاظ وشروط الاستدلال، يعني تعلم يعني العموم كيف تزل على العموم، وأيضا الخصوص والمطلق والمقيد، وأن تعلم كيفية الاستدلال على المسألة بترتيب مثلا الحكم على وصف معين، وبالفاء يكون هذا معناه التعليل للحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاوية بن الحكم السلمي وكان قد صفع جاريته على وجهه وأراد أن يعني يكفر، حبك الله الذي أحفتني فيه أحسن الله لك يا محمود، فأراد أن يكفر، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفأعطيقها يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ائتني بها أولا. فجاء بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. شوف تعلم العلو، الصغيرة تعلم العلو، وجحافل يقولون أنه من أهل السنة والجماعة لا يعلمون ذلك ويقولون بأن الله في كل مكان. فهنا فيها قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها هذا الحكم فادي الله عنكم، أعتقها فإنها مؤمنة. وهنا رتب الحكم كما قلنا على وصف، والتعقيد في الباء بالفاء هنا يدل على العلية، يعني اعتاقها يجوز ويصح لأنها مؤمنة باعتقادها بأن الله في السماء وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدلات يعني يستفاد من هذه الدلالة القاعد في استنباط الأحكام الشرعية، في استنباط الأحكام الشرعية. قد نقول في هذا الباب لو ضربنا أمثلة على كيفية الاستفادة، يعني القاعدة الاستفادة منها لاستنباط الأحكام الشرعية بمعرفة دلالات الألفاظ وشروط الاستدلال، قد تقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لعن في الخمر عشر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، قال كل مسكر خمر، كل عام وأبقى لما العمومي كل مسكر خمر، فاحنا نستدل بذلك على التعميم، لأن كل نص في العموم، يبقى كل ما خامر العقل بنشوة فهو خمر، سميه أفيون، سميه الحشيش، سميه في أفي، سميه كيف ما شئت، حبك الله دحتنا فيه، سميه كيف ما شئت. المهم أنك في الثمرة أنه يؤثر تأثير السكر بأن يغطي على العقل بنشوة، هذا سكر. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام، فهنا في قوله كل عموم، فنقول إذن يستفاد من هذا الباب أن كل نوع غطى العقل بنشوة صار خمرا، سميه ما تسميه، سميه مشروبات روحية، سميه بيرة، سميه كونياك، سميه نبيذ، سميه ماء شعير، سميه كما تشاء. فإذن النبي قال إذن المسألة ليست دائرة على الاسم، المسألة دائرة على الثمرة، كل مسكر خمر، والإسكار هو تغطية العقل بنشوة، مخامرة العقل بنشوة هذا إسكار، يبقى كل ما أسكر فهو خمر، فقليل حرام وكثيره حرام. يبقى هنا هذا التعامل كيفية الاستفادة من الأدلة، كيفية الاستفادة من الأدلة. عندما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اللهم أمين جزاكم الله خير، اللهم أمين، في رواية أبي هريرة أو سلمان، أبو هريرة رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث، قال من خرج بعد الأذان فقد عصى الله ورسوله، أو قال فقد عصى أبا القاسم. نريد أن نستفيد من هذا الدليل، قال فقد عصى الله، فقد عصى الله، أو قال فقد عصى أبا القاسم. نحن ننظر هنا، هو بيقول الوصف أنه خرج من المسجد بعد الأذان، بعد ما أذن المؤذن خرج، وهذا من فعل المنافقين. في قولي فقد عصى أبا القاسم يستفاد من ذلك الدليل الآن التطبيق العملي في هذا الباب وكيفية الاستفادة منها من هذه الأدلة. قلنا أصول الفقه قواعد كلية مجموعة من أجل استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. يبقى عندي الوصف خروج من المسجد بعد الأذان، خروج من المسجد بعد الأذان، الحكم عصى الله أو عصى أبا القاسم. فإذا شوف هنا الاستفادة من الدليل، أحد يقول لي فإذا أكمله، يقول من خرج من المسجد بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم. طب الوصف خرج بعد الأذان، الحكم قد عصى أبا القاسم، إذا ها أنا عايز إخواننا هنا في المعهد، إذا عليكم السلام عليكم أحسن الله عليكم ممتاز، إذا نقول بحرمة الخروج من إيش؟ من المسجد. يبقى إذا الخروج من المسجد حرام، إذا الخروج من... هذه كيفية الاستدلال وأنا كيفية الاستنباط. يبقى لابد أن نعلم هذا، يعني هذا يدربنا على كيفية الاستفادة من الأدلة. قلنا علم أصول الفقه هذا من أبرع العلوم، من أهم العلوم، فهو هذا العلم علم أصول الفقه مجموعة القاعدة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. لو ضربنا مثلا بذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، هاء بهاء، سواء بسواء، الذهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. فنحن نقول الذهب بالذهب ربا، حكم عام، قاعدة كلية في هذا تحت الذهب بالذهب ربا، وهذا من أهم علوم الآلة، حتى لو كان علم آلة لكنه من أهم علوم الآلة. الذهب بالذهب ربا ممتاز، الذهب بالذهب ربا إلا في وصف خاص، إلا في وصف خاص، وهو أن يكون هاء وهاء مثل مثل مجلس العقد سواء بسواء، والمعنى أنه يكون تقابض في المجلس مع التساوي، تقابض في المجلس مع التساوي. فلنا أن نقول كل معاملة فيها الذهب بالذهب هي ربا، أعطى الذهب بالذهب وأعطى الفرق، مكسر وصحيح وأعطى الفرق ربا، أعطى الذهب بالذهب لكنه يعني لم يكن في نفس المجلس متسلما. أدراك شيخ هشام أحسن الله لك، ربنا ينفع بنا وبكم الأمة الإسلامية، مثلا بمثل، يدا بيد، يدا بيد، فأعطى مقدما ونسيئة مرجع. ولذلك قال الإنسان لا تبيع منها غائبا بناجز، لا تبيع منها غائبا بناجز، فهو ربا. يبقى إذا توفرت شروط في هذا الباب، الذهب بالذهب ربا حكم عام، الذهب بالذهب ربا في كل أحواله فهو ربا، إلا في حالة إذا حدث التماثل والتساوي وأيضا التقابض كان في المجلس، لا نظر إلى القديم والحديث ولا نظر لغير ذلك، فيكون هنا استنباط الحكم نقول هذه حالة خاصة، الذهب بالذهب ربا ربا إن لم يكن متساويا وإن لم يحدث التقابض في المجلس. فكلما كان متساويا وكلما حدث التقابض في المجلس فهو ليس بربا، هو ليس بربا. قال وحال المستفيد، طبعا حال المستفيد هنا ماذا يقصد بحال المستفيد؟ حال المجتهد. وحال المستفيد، والمستفيد هو طالب الحكم من الدليل، وهو المجتهد كما خصه العلماء لأنه يخرج بذلك المقلد. زي قال وكيفية الاستفادة منه وحال المستفيد، وهو المجتهد. المجتهد له حالات، له سمات، له صفات، لأنه هو الذي يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها بمعرفة المجتهد شروط وشروط الاجتهاد، وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه. لكن المجتهد مجتهد الأمة، هم أعلم الأمة، ولذلك الفترة تكون من هؤلاء. والاجتهاد لا بد له من آلة يعرف بها. قال والفقه لغة هو الفهم، والفقه لغة هو الفهم. لما يقول الفقه لغة هو الفهم، هو مع ذلك انتقل من التعريف تعريفا علما على هذا المضاف إضافية، علما على هذا مركبا إضافيا على هذا العلم، ابتدأ بالتعريف بمفرديه، مع أنه الترتيب الصحيح في التعريف أنه يعرفه بمفرديه أولا ثم يعرفه بعد ذلك علما مركبا إضافيا، لأن المركب لا يمكن أن يعلم إلا بعد العلم بمفرديه أو بمفرداته. فبدأ بتعريف أصول الفقه بمفرديه، يقول: والفقه لغة الفهم. وقيل بعضهم دقة الفهم، الفقه هو دقة الفهم. والفهم هو فهم غرض المتكلم من كلامه، أن تعلم مراده. وهنا أنت مأمور شرعا أن تعلم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفهم هو أن تعلم مراد المتكلم. فعلم غرض المتكلم فهم، أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك: لا تنتبذ، فتفهم من كلامي أنك لا تنتبذ التمر في الماء، ولا تنتبذ الزبيب مع التمر، ولا تخلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذ، فعلمت الحرمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منك ألا تنتبذ، لأن هناك حكمة في عدم الانتباذ. هذا معنى الفقه. والفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد. الفقه اصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد، كالأحكام الفقهية التي تتعلق بأفعال العباد من الصلاة والزكاة والصيام والحج ومن النفقة ومن غير ذلك. ومعرفة الأحكام الشرعية تشمل الأحكام القطعية والأحكام الظنية، يعني بالثبوت. الحكم الظني هو الذي ثبت بالآحاد، والحكم القطعي ثبت بالمتواتر. والحق أن يقال أيضا في إجمال معرفة الفقه، ما هو الفقه يعني في الأحكام الشرعية؟ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد في العبادات والمعاملات وفي غيرها من الجنايات وغير ذلك من العلاقة المسلمين بعضهم بعض. وأيضا أن تعلم الأحكام الشرعية في الحرب وأيضا في السلم، وتعلم الأحكام الشرعية في السفر أو في المرض مع الصحة والاستقرار. إذن معرفة الفقه ومعرفة العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد، عبادات ومعاملات وعلاقات أسرية وجنيات وحدود وغير ذلك من الأمور التي تكون هي مجموعة الفقه، والحكم على تلك الأفعال. والحكم على تلك الأفعال، الصلاة والزكاة والصيام والقيام وغير ذلك، أن تقول هي واجبة، بل هي محرمة، بل هي مستحبة مندوب إليها، بل هي مكروهة، بل هي مباحة. فعلم الفقه هو الذي يبين لنا الجزئيات، علم الفقه هو الذي يبين لنا الجزئيات، كأن الصلاة الخمس في اليوم والليلة واجبة، ووجوبها في التوقيت، وتوقيتها الواجب منها موسع والواجب منها مضيق، وأيضا مسألة وجوب الأهلية في من يلزم أن يقوم بمثل هذه الأحكام، وأيضا الكلام على الطهارة وانتقاد الطهارة وصحة الطهارة وكمال الطهارة والأجزاء التي تجعل الإنسان يجزئ، والأركان التي لا تجعل الإنسان. وعلم الفقه أيضا هو أيضا العلم بالدليل الشرعي، يعني العلم بالأحكام الشرعية والعلم بالدليل الشرعي، علم الفقه أيضا، لأن هذا هو الفقه. الفقه أن يعرف المسألة بدليلها، وهذا الفارق بين طالب العلم وبين المقلد، أو بين المجتهد وبين المقلد. فالفقيه هو المجتهد القادر على استنباط الحكم من الدليل، والذي يستطيع أن يفتي بإسقاط الدليل على الواقع الذي يقف فيه. وله شروط طبعا ستأتي في الكلام على الفرق بين المجتهد وبين المقلد. العلم بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية طبعا لابد أن تعلم الأحكام الشرعية المتعلقة بالشرع، ولا بد أن تعلم أن الحكم أيضا يعني ينقسم إلى ثلاثة، يعني الأحكام هو بيتكلم عن الأحكام الشرعية. والحق بأن الأحكام أو الحكم في الاستدلال هو إثبات الأمر أو نفيه، إثبات الأمر أو إسناد الأمر إلى آخر إجابا أو سلبا، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، نحو أن تقول: زيد قائم وعمر ليس بقائم، فيكون إسناد الأمر إلى آخر هذا حكم إجابا أو سلبا، أن تقول قائم أو ليس بقائم. وبالاستقراء الأحكام ثلاثة: حكم عقلي، وحكم عرفي، والحكم الثالث هو الحكم الشرعي المقصود من الكلام هنا في الأحكام الشرعية. أن تقول أحكام ثلاثة حكم عقلي هو ما يعرف مسألة النسبة المقدمات والنتائج بالمقدمات والنتائج إيجابا وسلبا. أن تقول مثلا الكل أكبر من الجزء لأن الجزء نقطة نقطة في الدائرة الجزء بعض منه الكل أكبر من الجزء هذا يعرف العقل وإياكم أحسن الله عليكم الكل أكبر من الجزء وقد تقول الجزء ليس أكبر من الكل من الكل لكن تقول الجزء أصغر من الكل من الكل هذا إجابا هذا إجابا الكل أكبر من الجزء هذا إجابا فهذا حكم عقلي أو تقول الجزء أصغر من الكل هذا إجابي أن تقول الجزء ليس أكبر من الكل هذا سلبي سلبا فالإجابة والسلب معناها نفي الإثبات إذن الحكم ثلاثة حكم عقلي حكم عرفي والحكم الشرعي هو المقصود الحكم العادي الحكم العرفي بالحكم العرفي والتجريبي وشيء ما أو حكم عادي تجريبي كأن تعلم بمادة معينة تجريبية تأدي بالثمرة والنتيجة التي تريدها بأن تقول الرجل الذي يمشي ساعة في اليوم لا هو أقل الناس إصابة بالتجلدات يعني ما في الجلدات بتكون أو الجلطة تكون على من يركن ويجلس ويأكل ولا يتحرك وأيضا معلوم أنه في بعض المشروبات لها تقوية لعضلات الرجل أو اليد أو تقوية للبدن عموما العسل النحل في هذا الباب يعني هنا العادي التجربة أتت لنا بهذا الحكم الحكم التجريبي أو العرفي العرف أيضا له حكم في هذا الباب والحكم الثالث هو المقصود وهو الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي ويقول الأحكام الشرعية متلقاة من الشرع فإذا قال واصطلاحا الفقه اصطلاحا هو معرفة أحكام الشرع المتعلقة بفعل العباد فيكون هو الحكم الشرعي قيد يخرج الحكم التجريبي أو الحكم العادي والحكم العقلي الحكم العادي والحكم العقلي لما لأنه أراد الحكم الشرعي فقط وهو المقصود وهو كما سيأتي خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث بأنه مكلف من حيث التكليف فهو خطاب الشارع المكلف خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين وهذا سيأتي بإذن الله الكلام عليه وهو الخطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من حيث أنه مكلف منه مكلفون به وما زال يعرف أصول الفقه بمفرديه قال والأصل كما قلنا في اللغة هو ما يبنى عليه غيره كل ما يبنى عليه غيره فهو أصل الأصل هو ما يبنى عليه غيره كالجدار كالسملة التي تبني عليها في هذا الباب اللهم آمين دكتور تامر أحسن الله عليك فالأصل هو كل ما يبنى عليه غيره الأصل هو كل ما يبنى عليه غيره وفي الاصطلاح كما قلنا كالسملة فأصول الفقه أدلته والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس استفادة المجتهد كما بينا عمليا في هذا الباب فالحق يقول علم أصول الفقه هنا في هذا الباب يقول أصول الفقه الأصل ما يبنى عليه غيره والأصل يعني كالسملة التي تبني عليها غيره أما في الاصطلاح فيأتيها كثير من الأمر لا هذا الكتاب كتاب أصول الفقه قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي له شروحات منها شرح الشيخ عبد الله الفوزان وغيره نحن لا نلتزم بشرح أحد نحن نقف مع الشروحات التي بين أيدينا ونعطي الأصل الذي يوصل لطالب العلم الأصل الذي يوصل طالب العلم على فهم التطبيق العملي في هذا الباب فنقول الفقيه في هذا الباب والأصل ما ينبني عليه غيره وقد قلنا الأسبوع الماضي في الشرح في الأصول ويأتي الأصل على معان كثيرة ويأتي الأصل على معان كثيرة منها الدليل تقول الأصل في المسألة قول الله تعالى أقيموا الصلاة الأصل في وجوب صلاة الكسوف مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة الأصل في وجوب صلاة الكسوف عندما قال بأنه فرض كفاية يعني قول النبي فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو تقول الأصل في حرمة الصرف بالمثلية على الزيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو المتن الذي نشرح به، هذا هو. وهذا أيضا مأخوذ، يعني هو أصالة جت الحق، حتى الحنابلة يقولون بأن الكتاب مأخوذ من روضة الناظر، مع أنه زاد عليه بعض الزيادات، بل قل هو الأصل أنه مأخوذ من المستصفى للغزالي، وهم ينحون منح الورقات. لذلك أردنا أن نجعل طالب العلم يقف مع المتون التي تتوسع في الأصول، ويعرف كيف يتمرس بذلك عمليا، لأن هذا هو العلم. إذا أراد المرء أن يتقن علما، علم الأصول بالذات، علم الأصول لا يصح فيه مسألة محضية النظر أو الببغاوات الذين يرددون يعني الأمر نظريا ولا ترى منهم تطبيقا عمليا، كمدارس المتأخرين في كتب أصول الفقه كلية لن تجد فيها أمثلة واضحة في التمرس ولا التطبيق العملي بحال من الأحوال، ما تجد إلا مثلا واحدا من لدن الجويني إلى آخر من صنف في كتب أصول الفقه إلا بعض المعاصرين الذين أيضا يعتمدون على مسألة النقل المحض منهم، أو يأخذون من مدرسة أخرى، مدرسة ابن تيمية ابن قيم الشاطبي، هي مدارس التمرس العلمي الصحيح، فيها إبداع للتضلع العلمي، لكن كما قلت الذي يحدث ما عنده إلا النقل، والتصنيف ليس علما لتعلمه، يعني أغلب التصنيف ليس علما، التصنيف جمع وترتيب، يعني التصنيف أكثر ما فيه صنعة وليس علما، وده الفرق بين التدريس وبين التصنيف. يمكن لأي أحد أن يصنف قصا ولصقا ويكون حسن الترتيب فيقول جمع وترتيب، هذا الذي يفعله، يعني قلم المحرر غير موجود، وتضلعه للعلم ما نراه ولا نعلمه، لما؟ لأنه الرجل بيأخذ عنده مراجع، يأخذ 10 مراجع 15 مراجع وينقل من هنا وهنا ويبدأ يعطي، العلم غير ذلك، العلم غير ذلك. فالمسألة معتمدة، والحق أن علم أصول الفقه بين مدرستين، عشان نتكلم بصدق، ومن يريد أن يكون طالب علم يتعلم يفقه ذلك، أصل أصول الفقه بين مدرستين، مدرسة الكليات ومدرسة الجزئيات، مدرسة الشافعية ومدرسة الحنفية، هذا أصول الفقه، عمدة أصول الفقه في ذلك، ما في، هو ابداعات اصول الفقه اصلا في المدرستين، مدرسه الشافعيه ومدرسه الحنفيه، وابدعوا صراحه في هذا الباب واتقنوه، لكن كما قلت الفارق في العلم هو من يستطيع ان يتمرس العلم ويطبقه علميا. فالاصل نقول الاصل في الشيء هو الدليل، وايضا قد ياتي بمعنى الاصل، تاتي بمعنى القاعده الكليه، احنا تكلمنا انه ياتي بسته معاني وشرحناها في الاسبوع الماضي، لكن هنا يعني لبيان الكلام، الأصل بذلك الدليل، والأصل أيضا تقول الأصل مثلا في مسألة يعني المسائل المستثناة في قاعدة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص، تأتي الأصل فيها كالقاعدة الكلية، القاعدة الكلية يكون الأصل فيها بمعنى القاعدة الكلية، كأن تقول إذا ضاق الأمر اتسع، أو المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية، إذا ضاق الأمر اتسع أو إذا المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة كلية. وتقول الأصل فيها قول الله جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فيكون هنا الأصل بمعنى القاعدة الكلية المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة كلية معنى أنها أغلبية، يعني كل مشقة تجلب تيسيرا، كل مشقة تجلب تيسيرا. كان تقول أيضا في قاعدة لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر، هذه أيضا قاعدة كلية، وهذه القاعدة الكلية قد تقول والأصل في هذه القاعدة، الأصل في أنه لا واجب مع عذر قول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، فيكون الصلاة قاعدا على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، نعم، فتكون هذه بمعنى القاعدة الكلية. وأيضا قد يتأتى أن تقول الأصل في الكلام الحقيقة، تقصد بذلك أن الراجح عند حمل الكلام على ظاهره. الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة. يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر. فأنت الآن تقول ينزل ربنا، نقول نزول الله جل في علاه أو نزول رحمة الله أو نزول الملك، الاحتمالات وردة في هذا الباب. فعندما تأتي الاحتمالات، هناك احتمالات ضعيفة جدا، والاحتمال القوي اللي هو الظاهر، الظاهر وهو المتبادر إلى الذهن أن نزول الله هو نزول حقيقي لله جل في علاه، ينزل إلى السماء الدنيا، أي النزول ينزل إلى السماء الدنيا. فنزول الله جل في علاه إلى السماء الدنيا نعم نزول حقيقي. فتقول الراجح أو تقول الأصل في النزول هو نزول الله جل في علاه السماء الدنيا، لا تظل ولا تقل، لكن ينزل ربنا نعم ينزل حقيقة، لأننا نحمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز، إلا إذا أتت قرينة بعد ذلك فيكون هذا أيضا بمعنى الأصل، وقد أتى الأصل أيضا بمعنى المقيس عليه. في أبواب القياس احنا عندنا أركان ثلاثة أو أربعة: الأصل والفرع وإيش والحكم والعلة الجامعة. الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. فأنت لك أن تقول أن أحد أركان القياس وهو الأصل، كأن تقول الخمر أصل والبيرة أو الكونياك فرع، فحكم الأصل الحرمة والعلة الجامعة بين الأصل والفرع السكر، مخامرة العقل بإيش؟ بنشوة، مخامرة العقل بنشوة، فيكون هنا الأصل هو المقيس عليه. الخمر أصل جاء النص بها أنها حرام، وعلة التحريم الإسكار، مخامرة العقل بنشوة. البيرة أو الكونياك فهذا فرع، لأن هذا لم يكن منصوصا عليه، والشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. فالفرع هنا وجدناه أنه ثمرته هي ثمرة الخمر، يغطي على العقل بنشوة، فحكم الأصل الحرمة. طب الفرع نريد له حكم، الآن نريد حكما له، ننظر هل العلة الجامعة بينهما متفقة مطابقة أم لا. وجدنا الخمر لما شربها الرجل ذهب عقله، وجدنا الكونياك لما شربه الرجل ذهب عقله، يبقى إذن العلة الجامعة بينهما مخامرة العقل بنشوة، فهنا إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. يبقى إذن نقول الكونياك حرام. أنا الآن لا أشرح في القياس، أنا بين أن الكلام على الأصل الخمر هي المقيس عليها. يبقى نقول هو أحد أركان القياس هو الأصل يعني المقيس عليه. هذه معنى الأصل عندما يأتي في هذا الباب. إذن علم أصول الفقه، أصول الفقه أدلته، فأصول الفقه هنا بمعنى أدلته على ما قال المصنف، لأن حقيقة المسألة هو الدليل، ولأن الأصل هو الدليل. بد أن تعلم أن علم أصول الفقه كما قلنا في ذلك أنه مجموعة القواعد نعم التي يعني تستخدم في استنباط الحكم، فهي مجموعة قواعد تعطي ملكة للمجتهد أن يستنبط الحكم من الأدلة التفصيلية، وإحنا بينا الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية. دليل تفصيلي يعني مع ذلك هو يسقط على العين، الدليل الإجمالي كالقاعدة الكلية. فمجموعة القاعدة العامة تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية هي أصول الفقه، والأدلة لا تكون إلا من نص ومعنى، والأدلة تكون من النص يعني من الكتاب والسنة، والأدلة تكون من المعنى أدلة من النص الأدلة تكون من النص الكتاب والسنة والإجماع، وهذه أدلة المتفق عليها وفيها المعنى القياس. وهناك الأدلة الأخرى المختلف فيها سنتكلم عنها إن شاء الله في هذا الباب. فهنا الفقه مستمد من هذه الأدلة وهو مبني عليه، الفقه مستمد من ذلك. وذلك نقول أن الفقيه يظهر حقا في تعامله مع الدليل، يعني الفقيه لترى الفقيه وتريد أن تختبر قدرته وقوته الفقهية، انظر كيف تعامله مع الدليل، انظر كيف تعامله مع الدليل. هو الأصل في التعامل مع الدليل هو الذي يظهر لك فقيها عن آخر. ولذلك العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. غير ذلك هلاوس الشيطان أو هو خل وبقل كما قال شعبة وغيره. هذا العلم. فلذلك نقول الاحتكاك بالدليل هو الذي يبين طالب علم عن غيره إتقانا وغير الإتقان. قال المصنف والغرض منه يعني الغرض من أصول الفقه، وهذا مهم جدا في هذا الباب على فائدة علم أصول الفقه الذي يبين لنا لو لم يكن من علم أصول الفقه إلا أنه يعني يبين لنا أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل مكان وزمان لكفى لكفى. لكن قبلها لابد أن نقول علم أصول الفقه عندنا علم أصول أصول الدين. علم أصول الدين الفرق بينه وبين علم أصول الفقه أن علم أصول الدين هو علم العقائد، وهذا أهم العلوم. ولذلك أنا دائما أقول بأنه لن تجد متقنا في العلم إلا وتجده مستقيما عقديا. كلما وردت انحرافات عقدية عند العالم ستجد له الخلل في الفقه وفي غيره. في الفقه وفي غيره ستجد في علمه خللا عظيما أو خللا قليلا، لكن بقدر الانحراف المسألة بقدر الانحراف. فعلم أصول الدين هو علم أصول الاعتقاد بأصول الإيمان بأركانه الستة وغير ذلك من أصول الإيمان، والعلم بعلم بالله والعلم بأسماء الحسنى وصفات العلى، العلم بالربوبيات وإلهيات، العلم بالملائكة، الغيبيات، العلم أركان الإيمان الستة، العلم بالغيبيات. هذا العلم ضبطه من الأهمية بمكان. وإلا بوابة العلم إتقان العقيدة، بوابة العلم إتقان العقيدة. فكل خلل في الاعتقاد ستجد ثمرته موجودة في حتى في التذبذب الفقهي الموجود. والحق أننا نرى أن كثير ممن الآن بعض الشباب الأغرار، أغرار جدا، بعض الشباب الأغرار يتجهون يعني اتجاها غريبا جدا، يقولون نحن نريد أن نقلد والعلم عندنا هو التقليد، ما لنا إلا ذلك. وطبعا طمسوا الحقائق ويعني وقفوا أمام شرف الأمة وفخر الأمة في مسألة الاجتهاد، وأيضا يقفون أمام قول الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منه، وأيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس إذن قليل الذين يجتهدون. قول الله جل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفه ولا من خذله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدر الخير في أوله أم في آخره. هؤلاء الأغرار الأغمار ماذا يفعلون؟ يلقنون الناس هذا الباب لعسيب النحل تمشي كالقطيع، ثم بعد ذلك يلقنون الانحرافات العقدية ويأخذونها برمتها هكذا كأغرار أغمار. ما هو تقليد؟ ما أنت طالما قلدت العالم، أنت قلدت العالم على ما تبناه مذهبا له، إذا قلده في الأصل وفي الفرع، لما تقلده في الفرع دون الأصل؟ هو يلزمك بذلك، يقول أما ارتضيت أن تكون مقلدا له في الفرع قلده في الأصل. فيدخلون على الأغرار شباب الأغرار هذا الباب، ثم تجد بعد ذلك الانحرافات العقدية العظيمة من كلام بقى إلى مسألة ضرب الانتقال والرحل إلى جواز الرحل إلى قبور الأولياء والتوسل بالأولياء، وتأخذ بقى كل هذه الذرائع التي تصل بعد ذلك إلى الشركيات الصريحة. وأيضا سيجعلك لا تهتم بالسنة ولا تعظم السنة بل ستعظم. وأيضا علم أصول الفقه ما الذي يفيد؟ ما الذي يفيد ما دمت أنت ستمشي كالقطيع وأنت يعني مغمض العينين وأنك تكون هكذا يعني كالقطيع الذي يسير بالسلسلة لا يتحرك منها؟ ما الذي يفيدك في أصول الفقه؟ لما تتعلمه؟ فالحاصل نقول سيطمسون العقيدة وأيضا يحاربون السنة، لأن السنة إذا خلفت المذهب ماذا تفعل؟ وجوبا لابد أن تخرج إلى السنة. يقول لك ما لك وللسنة، أنت ما أنت لا تعلم يعني الحديث، نقول الحديث يقول لك ما أنت لا تعلم الأمر، لا تعلم ذلك. نعم البنج يخرج من ذلك لأنه لا يخامر بنشوة. لا تعلم أنت أصلا يعني الحديث لا تحتك به، مثلك لا يمكن أن يعني يستطيع أن يفهم الحديث، معنى ذلك أنك اعتذر في اللفظ يعني غبي لا تفقه ولا تقرأ وليس لك بالحديث شأن. ويقول لك المذهب استقر من سنين وأعوام. يا أخي السنة غابت عن هؤلاء، غابت عن أبي بكر، غابت عن عمر، غابت عن عثمان، غابت عن علي، غابت عن 10 مبشرين بالجنة. يا أخي السنة غابت عن عائشة أعلم نساء العالمين. تغيب عن العالم يبقى وجب، إذا وجد السنة وجب الأخذ بالسنة، فلا بد من فهم هذه مسألة جيدا في هذا الباب. أما بالنسبة ل يعني فضل علم أصول فقه، فضل أنا بينت فضائل كثيرة جدا لعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه والذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بالصفات الإجمالية لها، وأيضا خصائص أنواع كل أنواع الأحكام، وكيفية ارتباط الأنواع بعضها ببعض، وأيضا يبين لنا كيفية الاستنباط، يعني يعطي الملكة لطالب العلم أن يكون مجدا مستنبطا، وعلى الأقل يعطيه ملكة يستطيع إذا اطلع على الخلاف أن يعرف مواطن النزاع ويعرف كيف الترجيح، يبقى طالب علم يستطيع يجتهد في ترجيح القول عن القول. ولما نحجر واسعا في هذا الباب، ولذلك الاطلاع على الخلاف علم، بل أوجبه العلماء على من أراد التصدر للناس أنه يطلع على الخلاف. الاطلاع على الخلاف صار واجبا لمن يريد أن يطلع على الخلاف حتى يرجح في هذا الباب. علم أصول الفقه الذي يعطيه الملكة في النظر إلى هذا الخلاف وحيثية التعامل معه وكيفية النظر في الأدلة من أجل أن يعطي فتوى يمكن أن تطابق الحق عند الله جل وعلا. الحق مش متعدد، الحق واحد عند الله، وهذه مسألة أيضا عظيمة جدا في هذا الباب. المقصود من أصول الفقه كما قال ابن تيمية هو أن يفقه مراد الله ومراد الرسول. ابن تيمية قال كلاما عجيبا جدا، يكتب بماء الذهب، يكتب بماء العين. قال إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو رأس الأمر. لذلك عمر بن الخطاب بعث إلى أبي موسى الأشعري وقال له: الفهم فيما يأتيك، الفهم فيما يأتيك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عانق ابن عباس كيف دعا له، بما دعا له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى فقهه في الدين يعني أن يكون أرقى الناس فهما، ولأنك تبحث عن مراد الله وعن مراد رسول الله، هذا البحث الأساس الذي يصل بك إلى فهم الأدلة، استنباط الحكم من الأدلة. وقد قال الإمام الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الباب فيه بيان فضل التعلم في هذا الباب، يعني يعطيك الاستنباط من الآيات ومن الأحاديث، وأيضا من المفهوم كيفية فهم التعامل مع الدليل بمفهوم الموافقة والمخالفة، بتمكين العلة وعدم تمكين العلة، وأيضا مسألة القياس. القياس يستوجب القياس، ما يستوجب القياس؟ القياس هنا قياس فاسد الاعتبار، بل القياس أصلا جاء مطابقا، يصح القياس ما يصح القياس. ويبين لك أيضا كيف يصنع المجتهد عندما تظهر أمامه الشاشة في تعارض الأدلة، تتعارض الأدلة أمامه، ماذا يفعل عند تعارض الأدلة؟ يعني ماذا يعمل، كيف يتعامل مع الأدلة التي ظاهرها التعارض عند التعادل والتراجيح، وكيف يرجح، وما هي الوجهة عند ترجيحي، وكيف يفهم ضبط أو وزن موطن النزاع الذي يصل إليه بين المختلفين، ثم يرجح بالدليل والقرينة، وثم أيضا تسلم أدلته فيرد على المخالف حتى لا يجد للمخالف مكانته، يعني لقوله مكانا. يعني فمعرفة الأدلة والبحث في مصادر الأحكام وفي حجية ذلك بمعرفة كما قلنا الكتاب والسنة، لأن هذا أصل الأدلة، مدرك الأحكام الرئيس هو الكتاب والسنة والإجماع، ومعناهم هو القياس. نعم. وأيضا معرفة المستدل، معرفة حكم الله بالاجتهاد ليصل إليه، وهذا ببذل الجهد واستفراغ الوسع، ولا يتأتى إلا بإتقان مثل هذا العلم. معرفة أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان، وأنه ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها، فما من نازلة إلا وصاحب الفقه وصاحب القواعد الكلية وصاحب أصول الفقه يستطيع أن يعرف توصيف الشرع الصحيح. وأنا هنا العالم هو الذي يتقن التشخيص، العالم هو الذي يتقن التشخيص فيعرف التوصيف الشرعي الصحيح للمسألة فتسمن له الحكم سريعا. ولذلك الطبيب ليس الطبيب الذي يقول لك خذ المسكن الفلاني والمسكن الفلاني، لا، الطبيب المتقن هو الذي يعرف أين محل المرض. التوصيف الصحيح في هذا الباب والتشخيص الصحيح هو الذي يكون فيه الإتقان. وأيضا بهذا العلم تنضبط الفتوى ويعلم من الذي يستفتى من الذي لا يستفتى، وفيها أداب الفتوى. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. أيضا علم أصول الفقه قد يكسبك، طبعا بقى هؤلاء الذين يهتمون جدا بالمنطق، أنا لا أرى أحدا يشتغل بالمنطق ويفلح في أصول الفقه، يعني يفلح ترجمة حقيقية في التمرس العملي والتطبيق العملي، ما أراه يفلح بحال من الأحوال، ولذلك تراه ضعيفا جدا عند تطبيق العملي في هذا الباب. تقول له تعالى وتناقشه في المسألة ما يستطيع. وهذا حدث حتى في الحج مع بعض إخواننا الذين اهتموا بهذا الباب، أخذ رجل لسه ما زال بيطلب العلم، يعني من قليل أخذوا وأتى له بالأدلة بعضها بجانب بعض وقال له كيف توفق بينها، ما استطاع. وقال له هذا الدليل يعارض قولك أنت، يعارض ما تبنيت من الدليل، كيف تجيب عنه، ما استطاع. فلذلك أنا أقول يعني هو يعطي مسألة الإتقان في التمرس، لكن أيضا قد ينفع بعلم أصول الفقه، أيضا ينفع بالأداب الجدلية والحوار والمناظرة، يستطيع. فيكون أيضا ضبط الجدال والمناظرة ضبطها بقاعدة أصيلة، الأدلة تحكم بيننا. أما هؤلاء الذين يريدون تربية الببغاوات ماذا يقولون؟ يقولون مثلك لا يفقه في الدليل، مثلك لا يفهم الدليل. ويعني إحنا أصلا ولدنا مع العجم في الفارسية المحضة، يعني لسنا بعرب. نعم أدخلت العجم علينا، نعم، لكن هل لا نفقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر غريب جدا. كما قال كان شيخنا فضيلة الدكتور مسلم بن غرب الدميني رضي الله عنه ورحمه الله، بس كانوا فسيح الجنات، كنت وأنا أتناقش معه أقرأ عليه كتاب إرشاد طلاب الحقائق، كنت أتكلم معه في هذه المسألة بالذات، فيقول من يقول بأننا لسنا بعرب أو أننا لا نستطيع نفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أغلب الأحاديث التي جاءت يعني أي عربي يقرأها قد يعلمها، لكن لا يستطيع أن يستنبط الحكم، ولابد له من آلة زيادة من أجل أن يستنبط الحكم، بعض الآلات التي يكتسبها ليستطيع استنباط الحكم من الدليل. والحق أن علم أصول الفقه أسس ينبني عليها صرح عظيم اسمه علم الفقه. علم الفقه ينبني بناء تم على 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 أصول الفقه. نعم، ولذلك قد تقول بأن علم الفقه هو اسمه علم فروع، ليش؟ لأنه يتفرع على علم الأصول. ولذلك علماء يقولون السبيل إلى الاجتهاد إتقان أصول الفقه. فباب علم أصول الفقه أهميته العظيمة أنه كما قلنا يبني لك شخصية المجتهد في هذا الباب، وهي علم احتكاكاته الأصيلة بالأدلة، هو علم احتكاكاته الأصيلة بالأدلة. ثم قال وذلك ثلاثة أبواب، الباب الأول في الحكم والأوازم. هنا سنرى أن المصنف يهتم جدا كما قلنا بمسألة المناطقة، في مسألة عند التعريفات بالتعريف الذي يكون جميعا مانعا، لكن ما اهتم أبدا بقوة الممارسة لهذا العلم. ونحن إن شاء الله نفعل ذلك بالإثنين بإذن الله تعالى، نبين أيضا ترجيحات المصنف عند التعريف بالتعريف الجامع المانع، ونبين الفائدة منه، ثم نبين أيضا ما يهتم به العلماء في هذا الباب على التمرس العلمي، لأن هذا التطبيق العملي لهذا العلم أو التمرس العملي للتطبيق العملي العلمي هذا الذي يثمر لنا طالبا للعلم تشرق شمسه قريبا ونرى منه إتقانا في العلم. نسأل الله أن ينفع الأمة الإسلامية بذلك. وهذه كما قلنا مثلها مثل تيسير أصول الفقه الذي هو لنا بحث لنا خاص، نسأل الله أن يكتب له الطباعة قريبا، يعني بعد ما مراجعة الإخوة، أنا ما عندي وقت أراجع أي شيء، فأنا أترك الأمر للإخوة يراجعون في التخريجات وغير ذلك مع ضبط النص، وهو كتاب إن شاء الله يكون شامل جدا لأنه غني جدا بالأمثلة، والشرح ومعظم الشرح يكون أيضا عندنا من هذا الباب، هو تيسير أصول الفقه، وأنا شرحه في حوالي 35 شريط أو 25 شريط موجود في إسلاموي، وما أدري بقى في المواقع التانية موجود أم لا، تيسير أصول الفقه. فمن أراد أيضا أن يجلس معنا فعليه أن يأخذ بهذه المذكرة التي تطبع قريبا إن شاء الله، وأيضا يسمع شرحنا له سيفيده جدا، لأنه كما قلت أمشي على نسق واحد في هذا الباب، لأن أريد تربية طالب العلم على التطبيق العملي. لو في أي أسئلة تفضلوا الآن.
والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط